أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وتظهر فائدة مخالفة التوجيهات فيما إذا لم يبق إلا قليل من أجزاء المركب. كان الكلام حول توجيه استصحاب وجوب بقية الأجزاء عليكم السلام الميسورة بعد تعذر جزء من أجزاء المركب. وقد ذكر قدس سره ثلاثة من التوجيهات، وبعد أن ذكر تلك التوجيهات الثلاثة تعرض لمطلب حاصله كأن سائلا يسأل: ألم يكن يكفي في توجيه هذا الاستصحاب توجيه واحد بلا حاجة إلى توجيهات ثلاثة؟ فلما ذكرتم عدة توجيهات في المقام؟ علامة استفهام. أجاب قدس سره بأن السر في تعدد التوجيهات أنه في بعض الموارد تكون تلك التوجيهات الثلاثة بأسرها تامة وقابلة للتطبيق والجريان، كما في تعذر السورة في الصلاة بالنسبة لسائر الأجزاء، كما في تعذر السورة في الصلاة بالنسبة لسائر الأجزاء، فإن استصحاب وجوب بقية الأجزاء يجري. فحين بناء على كل التوجيهات الثلاث، بناء على جميع التوجيهات الثلاثة المتقدمة، ولكن تظهر فائدة تعدد التوجيهات ومخالفتها في نموذجين آخرين من الموارد. النموذج شوي بعد أقل سيدنا أقل شوي، ولكن تظهر فائدة تعدد التوجيهات ومخالفتها في نموذجين آخرين من الموارد. النموذج الأول: هناك في بعض الموارد الأخر التوجيهان الأول والثالث يجريان وأما التوجيه الثاني فلا يجري. مثال ذلك مركب معظم أجزائه قد تعذر ولم يبق لدى المكلف إلا جزء أو جزءان تحت القدرة والإمكان، مثلا من الصلاة لم يتيسر للمكلف إلا تكبيرة الإحرام والقراءة مثلا. فهنا بناء على التوجيه الأول المبني على المسامحة العرفية في نفس المستصحب فالاستصحاب يجري، وذلك لأنه حتى لو كان هناك جزء واحد ميسورا، حتى لو كان هناك جزء واحد ميسورا لأمكن أن يقال بأن هذا الجزء كان سابقا مطلوبا والآن نشك في بقاء مطلق وجوبه فنستصحب بقاء مطلق الوجوب، وهذا مبني على المسامحة العرفية في نفس المستصحب، وأيضا بناء على التوجيه الثالث فأيضا يجري الاستصحاب، فإنا نستصحب نفس عليكم السلام فإنا نستصحب نفس الوجوب النفسي لهذا الجزء الميسور، ذلك الوجوب النفسي المتعلق بموضوع مجمل، وبتوسط هذا الاستصحاب يثبت أن جزئية الأجزاء المتعذرة مختصة بحال التمكن ولا تشمل حال التعذر، فإذا الوجوب النفسي منحصر بهذه الأجزاء الميسورة ولو كانت قليلة. وأما بناء على التوجيه الثاني فلا يجري الاستصحاب. بناء على التوجيه الثاني المبني على المسامحة العرفية في موضوع المستصحاب فلا يجري الاستصحاب، وذلك لأن العرف ولو مع المسامحة فضلا عن الدقة العقلية لا يرى أن العمل الفاقد لمعظم الأجزاء بمنزلة العمل الواجد لمعظم الأجزاء، ولا يقضي بأن العمل الذي يفقد معظم أجزائه هو نفس ذلك العمل الذي هو واجد لمعظم أجزائه، حتى يقال إذن الوجوب النفسي السابق باق. نعم، في عكس المورد المذكور، ما لو كان المركب معظم أجزائه متمكنا وميسورا وقد تعذر فيه جزء أو جزآن، فهنا مورد التسامح العرفي. فالملاحظ أن لو بنينا على التوجيه الثاني فقط واكتفينا بالتوجيه الثاني لوقعنا في الإشكال بالنسبة لهذه الموارد التي يجري فيها التوجيهان الأول والثالث، ولا يجري فيها التوجيه الثاني. وما كنا نستطيع أن نعالج معضلة الاستصحاب. هذا بالنسبة للنموذج الأول من سائر الموارد. النموذج الآخر من سائر الموارد، وهناك في بعض الموارد التوجيهان الثاني والثالث يجريان دون التوجيه الأول. مثاله المركب الذي تعذر فيه شرط من شروطه. فمثلا لو تعذر لدى المكلف الاستقبال إلى القبلة، فشككنا في أن المأمور به والمقيد من دون هذا القيد، من دون هذا الشرط، هل أن وجوبه باق أم أن وجوبه ارتفع؟ ففي هذا المورد التوجيه الأول بناء عليه ذلك التوجيه الذي كان مبنيا على المسامحة العرفية في نفس المستصحب، بحيث كنا نستصحب مطلق الوجوب، فالاستصحاب لا يجري، وذلك لأن المفروض أن الشرط متعذر، والشرط حتى في فرض تيسره وإمكانه فوجوبه وجوب غيري، أما الوجوب النفسي فإنما هو ثابت للمشروط وللمركب لا لشرطه. وعندها فقبل تعذر الشرط كان هذا العمل المشروط المركب واجبا بوجوب نفسي، وأما بعد تعذر شرطه فذلك الوجوب النفسي مرتفع. لما؟ لأنه مقيد بهذا القيد، وإذا انتفى القيد انتفى المقيد، وإذا ارتفع القيد الذي هو في مثالنا الاستقبال بتعذره ارتفع المقيد، أعني الوجوب النفسي للعمل للمشروط للمقيد. فإذن ما هو المتيقن سابقا؟ مقطوع الارتفاع الآن، الآن أي بعد تعذر الشرط. وما نريد الآن بعد تعذر الشرط وما نريد إثباته الآن من وجوب نفسي جديد، فلم يكن متيقن الوجود سابقا بل مشكوك الحدوث من الأول، بل مشكوك الحدوث من الأول، بل معلوم العدم. فإذا أركان الاستصحاب غير تامة فلا يجري عندها الاستصحاب. نعم، بناء على التوجيه الثاني فالاستصحاب يجري، وذلك لأن العرف مع نظره المسامح يرى بأن العمل الفاقد لشرط بمنزلة العمل الواجد لذلك الشرط، ويقضي بأن هذا العمل هو نفس ذلك العمل. فإذا الوجوب النفسي السابق باق الآن بعد تعذر الشرط. وأما بناء على التوجيه الثالث فالأمر كذلك، وأن الاستصحاب يجري ونتيجته أن شرطية الشرط الكذائي مختصة بحال التمكن ولا تشمل حال التعذر، وبالتالي فلا مانع من جريان الاستصحاب. فالملاحظ أنه إذا بنينا على التوجيه الأول فقط واكتفينا به لابتلينا بالإشكال بالنسبة لهذا النموذج من الموارد، أي مما لو تعذر شرط من شروط المركب. هذه هي حكمة تعدد التوجيهات ومخالفتها. قال رحمه الله: وتظهر فائدة مخالفة التوجيهات. وتظهر فائدة مخالفة التوجيهات وتعددها، وأننا لم نكتفي في مقام التوجيه توجيه استصحاب بقاء وجوب سائر الأجزاء الميسورة بتوجيه واحد. الحكمة في ذلك، قال، تظهر في نموذجين من الموارد. في التقرير قلنا نموذجان آخران من سائر الموارد. ليش؟ لأنه قدمت قبل ذلك أنه في بعض الموارد هذه التوجيهات بأسرها تامة وقابلة للتطبيق والجريان، كما في تعذر السورة في الصلاة بالنسبة لسائر الأجزاء. فإن الاستصحاب استصحاب بقاء الوجوب يجري على جميع تلك التوجيهات. ونحن كنا لحد الآن في مقام تطبيق تلك التوجيهات الثلاثة على هذا المثال، أي مثال تعذر السورة في الصلاة بالنسبة للأجزاء المتبقية الميسورة. ولكن تظهر فائدة تعدد التوجيهات في نموذجين آخرين من سائر الموارد. النموذج الأول، قال: فيما إذا كان المركب قد تعذر معظم أجزائه ولم يبق لدى المكلف إلا قليل من أجزاء المركب، جزء واحد مثلا أو جزءان، مثلا من الصلاة لم يتيسر للمصلي سوى تكبيرة الإحرام والقراءة مثلا، قال: فإنه يجري التوجيه الأول والتوجيه الثالث دون الثاني. التوجيه الثاني لا يجري. فإذا شد يقول الشيخ رحمه الله، يقول: إذا كنا بنينا على التوجيه الثاني فقط واكتفينا به وقلنا بما تريدون وأنه يكفي في توجيه هذا الاستصحاب توجيه واحد ولنجعله التوجيه الثاني، لفتلينا بهذا النموذج من الموارد التي لا يجري ولا ينطبق فيها التوجيه الثاني، وإنما يجري وينطبق فيها التوجيهان الأول والثالث. قال: دون الثاني، لأن العرف هنا في المتن رحمه الله يبين وجه عدم جريان التوجيه الثاني فقط، قال لماذا لا يجري التوجيه الثاني؟ لأن العرف لا يساعد. وإحنا في التقرير ذكرنا التوب بناء على التوجيه الأول ليش ما يجي الاستصحاب، ليش يجري الاستصحاب، بناء على الثالث لماذا يجري الاستصحاب، وأما بناء على التوجيه الثاني فلا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأن العرف لا يساعد على فرض الموضوع بين هذا الموجود اللي هو جزء واحد مثلا وبين جامع الكل. يعني الجزء الواحد اللي هو المركب فاقد لمعظم أجزائه وقد تيسر فيه جزء واحد، بين هذا وبين العمل الواجد الجامع المن لمعظم أجزائه، لا يرى العرف وجها جامعا بين هذين العملين ولو مسامحة، لأن هذه المسامحة مختصة بمن بعكس هذا المورد. شنو هو العكس؟ بمعظم الأجزاء الفاقد لجزء واحد مثلا، الفاقد لما لا يقدح في إثبات الاسم والحكم له أي للعمل، يعني مركب واجد لمعظم أجزائه ولكنه قد تعذر جزء واحد أو جزءان، فهنا مورد التسامح العرفي. النموذج الآخر، قلنا وين تظهر الفائدة؟ في نموذجين، هذا الأول اللي قلنا التوجيه الثاني لا يجري، التوجيهان الأول والثالث يجريان. النموذج الآخر، هناك في بعض الموارد التوجيهان الثاني والثالث يجريان وينطبقان دون التوجيه الأول. التوجيه الأول لا يجري وهو مورد ما لو تعذر شرط من شروط المركب، ومثلنا بالاستقبال إلى القبلة. قال وفيما لو كان المفقود من المركب شرطا من شروطه، كما لو تعذر لدى المكلف الاستقبال إلى القبلة، فشككنا أن هذا المأمور به المقيد هل أن وجوبه من دون هذا الشرط من دون هذا القيد باق أم مرتفع؟ قال فإنه لا يجري الاستصحاب على التوجيه الأول، وإن كان يجري على التوجيهين الثاني والثالث. لا يجري الاستصحاب على التوجيه الأول ويجري على التوجيهين الأخيرين الثاني والثالث. فالملاحظ إذن أن إذا اكتفينا بالتوجيه الأول فقط لابتلينا بالإشكال في هذه الموارد، مما لا يجري فيها التوجيه الأول، وبالتالي لم نستطع أن نحل ونعالج معضلة الاستصحاب. هذه هي حكمة تعدد التوجيهات في المسألة، وأن الشيخ قدس سره ذكر 3 من التوجيهات في مقام توجيه استصحاب بقاء وجوب سائر الأجزاء بعد تعذر جزء من أجزائه. إلى هنا تحصل لدى الشيخ الأعظم قدس سره بأن استصحاب وجوب الأجزاء الميسورة يجري مع توجيهه بأحد تلك التوجيهات الثلاثة. ثم قال: وحيث تعرض قدس سره بعد ذلك إلى مقام بيان الرأي المختار واختيار وانتخاب أحد تلك التوجيهات الثلاثة، وأن التوجيه الحق في المسألة ما هو؟ هل هو الأول أم الثاني أم الثالث؟ أفاد قدس سره: أما التوجيه الأول فلا يمكن أن يصار إليه لمخالفته مع بناء العرف والعقلاء، وذلك لأنه في ضوء التوجيه الأول يجري الاستصحاب في العمل الفاقد لمعظم الأجزاء ولا يجري في العمل الفاقد لشرط واحد، وهذا اللي الآن عرفناه. بالنموذج الأول قلنا التوجيه الأول ماذا يجري؟ شنو كان النموذج الأول؟ مركب فاقد لمعظم الأجزاء وما عنده إلا جزء واحد أو جزءان. التوجيه الأول ماذا؟ بناء على التوجيه الأول يجري الاستصحاب، بينما في النموذج الثاني الآخر قلنا مركب فقد فيه شرط واحد، هنا قلنا بناء على التوجيه الأول لا يجري الاستصحاب، وذلك لأنه في ضوء التوجيه الأول يجري الاستصحاب في العمل الفاقد لمعظم الأجزاء ولا يجري في العمل الفاقد لشرط واحد، والحال أن بناء العرف والعقلاء على عكس ذلك، فإنهم يجرون الاستصحاب في العمل الفاقد لشرط ولا يجرونه في العمل الفاقد لمعظم الأجزاء، فالتوجيه الأول مفاده مخالف لبناء العرف والعقلاء فلا يصار إليه، وأما التوجيه الثالث فليس له مستند قويم، وذلك لأن العرف في أمثال هذه الموارد يجرون الاستصحاب في نفس وصف الوجوب النفسي أو وصف الكرية أو القلة وما شاكل ذلك، فيقولون مثلا: هذه الأجزاء كانت سابقا واجبة بالوجوب النفسي والأصل بقاؤه، أي بقاء منه نفس الوجوب النفسي لهذه الأجزاء. أو مثلا هذا الماء الخارجي كان كرا والأصل بقاؤه على الكرية، ولا يجرون الاستصحاب في الذات المتصفة بهذا الوصف، في الذات المتصفة بهذا الوصف، فلا يقولون إن هذا المورد كان سابقا الوجوب النفسي فيه موجودا، أو هذا الحوض كان الكر سابقا فيه موجودا والآن نستصحب وجود الوجوب النفسي، أو نستصحب وجود الكرية في هذا الحوض، وبالتالي نستنتج الفرد وأن هذا الماء الخارجي كر إذن، ومن ثم نرتب الأثار على ذلك، وأن هذا الكر مطهر مثلا، ليس الأمر كذلك، وإنما يجرون الاستصحاب في نفس الكرية والقلة والوجوب النفسي، وعليه فالتوجيه الثالث أيضا لا يصار إليه، فلم يبقى أمامنا سوى التوجيه الثاني فنصير إليه. ولكن التوجيه الثاني كان مبنيا على المسامحة في موضوع المستصحب، في موضوع المستصحب، فلا بد أن يلحظ، فلا بد أن يلحظ أن هذا المقدار من المسامحة هل يتبانى العرف عليه؟ هل يحكم العرف به أم لا؟ علامة استفهام. ربما يستشكل في ذلك، ربما يتأمل في ذلك. فإذا التوجيه الثاني أيضا مبتلا بهذا الإشكال، فإلى أي توجيه نصير إذن؟ والذي يسهل الخطبة أن القائلين بالاستصحاب بأسرهم متفقون على جريان الاستصحاب في نفس وصف الكرية والقلة، والذي يبدو في النظر عدم الفرق بين ما نحن فيه وبين باب الكرية والقلة، باعتبار أن نقص السورة في الصلاة اللي هو ما نحن فيه، باعتبار أن نقص السورة في الصلاة حاله حال نقص سطل من الماء من ذلك الكري، فإذا كان الاستصحاب يجري في باب الكرية باتفاق القائلين بالاستصحاب، فيجري الاستصحاب أيضا فيما نحن فيه على ضوء التوجيه الثاني، فالنتيجة في نهاية المطاف أن الاعتماد والتعويل يكون على التوجيه الثاني. قال رحمه الله: وحيث إن بناء العرف، الآن التوجيه الأول كيف سقطه، والتوجيه الثالث أيضا، فلم يبقى أمامه إلا التوجيه الثاني. قال: وحيث السبب، هل عبارتين راح يسقط التوجيه الأول. قال: وحيث إن بناء العرف على عدم إجراء الاستصحاب في فاقد معظم الأجزاء، وبعد وحيث أن بناء العرف والعقلاء على إجراء الاستصحاب في فاقد الشرط، شنو جواب الشرط؟ حيث قال: كشف عن فساد التوجيه الأول. ليش؟ لمخالفته مع منه؟ مع بناء العرف والعقلاء. وحيث، وبهاي العبارة راح يسقط التوجيه الثالث، وحيث إن بناء العرف والعقلاء على استصحاب نفس وصف الكرية دون الذات المتصفة بمن؟ بالكرية، كشف عن ماذا؟ عن صحة تعبير هكذا. خلنا نقرأ العبارة بما ينسجم مع التقرير: كشف ذلك عن فساد التوجيه الثالث، وكشف عن صحة التوجيه الثاني. الشيخ رحمه الله هاي العبارة الطويلة لخصها، قال: كشف عن منه صحة الأول من الأخيرين. شنو الأخيران؟ الثاني والثالث. الأول منهما شنو؟ الثاني. يعني بدل ما يقول كشف عن فساد التوجيه الثالث وعن صحة التوجيه الثاني، لخص هاتين العبارتين بعبارة مختصرة، قال: كشف عن صحة الأول من الأخيرين، يعني الثاني. زين، إيش قلنا؟ التوجيه الثاني أيضا مبتلى بإشكال. قال: لكن الإشكال بعد باقي، لكن الإشكال بعد في ماذا؟ في الاعتماد على هذه المسامحة العرفية المذكورة. ليش؟ لأنه قلنا التوجيه الثاني مبني على من؟ على المسامحة العرفية في موضوع المستصحب. ها، في موضوع المستصحب. قال: لكن الإشكال بعد في الاعتماد على هذه المسامحة العرفية المذكورة، فأيضا التوجيه الثاني مبتلى بإشكال، فما العلاج؟ قال: إلا، هذا اللي وضحناه أخيرا الذي يسهل الخطب، إلا أن الظاهر أن استصحاب الكرية من المسلمات عند القائلين بالاستصحاب، والظاهر عدم الفرق بين ما نحن فيه وبين استصحاب وصف الكرية، يعني النفس وصف الكرية، وبما أن الاستصحاب هناك يجري باتفاق الأصوليين فكذلك الاستصحاب يجري هنا فيما نحن فيه بناء على التوجيه الثاني، فالنتيجة في نهاية المطاف أن الاعتماد والتعويل في مقام توجيه الاستصحاب فيما نحن فيه بالتوجيه الثاني من تلكم التوجيهات الثلاثة. ثم إنه لا فرق بعد ذلك يتعرض لبعض الأقوال في المسألة وأنها غير تامة، وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.